كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
نعم، في هذا الحديث أحكام، منها الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه. من استطاع وتاقت إليه نفسه يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح. أما من لم يستطع النكاح ولم تتق إليه نفسه فهو مكروه في حقه، هو لم يستطع وأيضا لم تتق إليه نفسه فيكون مكروها في حقه. وكذلك في هذا الحديث الأمر بالصوم للعاجز عن القيام بمأمورات النكاح، فمن لم يستطع النكاح فينتقل إلى إيه؟ إلى الصوم. وفيه كذلك الحث على غض البصر وهو واجب، كما قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وإنما لم يقل يغضوا أبصارهم وقال يغضوا من أبصارهم، لأنه لا بد له من إيه؟ من نظر إلى شؤون شتى، على الأقل إلى الطريق، يعني ينظر إلى الطريق، ولا بد إن في الطريق نساء، فوقوع عينه على النساء من أجل الطريق، لكن فعلا من أجل الطريق، تمام؟ فيكون إيه؟ لا يؤاخذ به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن نظر الفجأة، قال إيه؟ اصرف بصرك، وقال لك الأولى وليست لك الإيه؟ وليست لك الثانية. وفي الحديث كذلك الحث على تحصين الفرج بكل طريق أمر الشرع به، وفيه كذلك عدم التكليف بغير المستطاع، عدم التكليف بغير المستطاع. ماشي، هي دي كلها مسائل تعود إلى التقدير، فلو أنه يعلم منه الجد والاجتهاد ويكفي أنه مثلا يعيش يسكن في الإيجار والولد هيسد، خلاص هذا باب من أبواب العفة، وعلى الولد أن يجتهد بقية عمره في أنه يوفر لنفسه مكانا يعيش فيه ويعني يكون ملكا له، بدل ما يقع في الحرام ولا ينتظر الأب إلى يعني أن يبني له وكذا، ولعل ده أولى إن هو يساعد الولد ويترك للولد كذلك باب للجد والاجتهاد. تمام؟ نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فحمل الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
نعم، في هذا الحديث أحكام، منها وجوب تتبع آثاره صلى الله عليه وسلم في الجملة، فما كان منها واجبا فهو على الوجوب، وما كان منها مندوبا فهو على الندب، وما كان منها مباحا فهو مباح. وقد يثاب الإنسان على الشيء يكون مباحا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون مندوبا في حقنا، كمثل مثلا من يأخذ عادات النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية التي كان يعملها بالفطرة فيفعلها ويلتزمها أسوة به صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ مثل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسك بعصا يتكئ عليها، فيمسك بعصا يتكئ عليها، هو لا يحتاج إلى العصا، لكن لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العصا فأخذ العصا. وسيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وصله حديث فعمل به مباشرة، مثلما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، منها مثلا حديث أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجم وأعطى الحجام دينارا، شايفه كتير جدا، ها الناس حواليه ده كتير جدا، هو عايز يدي دينار زي النبي عليه الصلاة والسلام مدى دينار. هو لما النبي عليه الصلاة والسلام تسرى وهو مش محتاج يتسرى ولا حاجة، ده هو يعني تزوج بالعافية زي ما بيقول، مش كانش عايز يتزوج كمان، غير لما أمه ماتت فتزوج بالزوجة الأولى علشان تقوم بإيه؟ بشؤونه بس، عشان ما ينشغلش في أمور الإيه؟ الحياة وبتاع والأولاد والدار والمعيشة بس. فلما ماتت الأولى تزوج الثانية لنفس السبب، لكنه لما تسرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في سنته، تسرى أحمد كذلك، وما به حاجة إلى أنه يتسرى يشتري أمة ويعني يعاشرها معاشرة الأزواج، لكنه فعل مسلما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. فكل هذا إيه؟ كل هذا من المباحات، ما هوش من السنن، من المباحات وليس من السنن، فأخذه على أنه إيه؟ سنة وفعله. فإذا الإنسان أخذ هذه الأشياء وفعلها فهو إيه؟ فهو مثاب على ذلك. في حاجات كتيرة تانية طبعا، ها؟ يعني في مندوبات أخرى كتيرة مش هتقف على دي الدم، ولما تتيسر دي بقى ربنا يسر. قول يا عم الشيخ.
قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه،
المشايخ جاء كتاب النكاح ونفسهم اتفتحت.
أيوة.
حتى الشيخ محمد أول ما بدأ يا معشر الشباب خطب بالحديث. نعم.
قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاقتصينا.
نعم، رد عليه التبتل. التبتل هو إيه؟ ترك النكاح انقطاعا لله تبارك وتعالى، عشان ينقطع إلى عبادة الله يسيب النكاح خالص ومش هي إيه؟ مش هينكح. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض هذا منه ولم يقبله. فماذا تقول في مثل قول الله تبارك وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا؟ من يحل لنا الإشكال ده؟ الحديث بيقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون، يبقى رفضه. طب القرآن بيقول واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قول يا مشيخ. أيوة، يبقى لو كان انقطاعا جزئيا حتى للمتزوج بحيث أنه هو يقوم بحقوق الله تبارك وتعالى عليه فهذا جائز. أما التبتل الذي يقطع عن الحقوق الزوجية من حق زوجة وغيرها، أو يقطع عن النكاح، أو الذي يضر عموما بالإيه؟ بالشخص، فهذا تبتل إيه؟ ممنوع. إذا عندي تبتل مشروع وعندي تبتل إيه؟ تبتل ممنوع. جزاك الله خيرا. فضل عم الشيخ. الآية ما هو برضو هيتبتل، يعني هينقطع للعبادة، فهي هياها. التبتل هناك معناه ينقطع للعبادة ويترك النكاح، وهنا ينقطع للعبادة لكن لم يترك النكاح. فالتقطع الانقطاع الجزئي جائز والانقطاع الكلي منهي عنه. وكده يبقى احنا عملنا بالايه؟ بالدليلين. فين؟ مفيش. ما هو ده رد وده امر، فده امر مطلق وده رد مطلق. تمام. فيحمل المعنيان العامان على معنيين خاصين، يحمل هذا على حالة وهذا على حالة. ودي طريقة الجمع بين نصين عامين، أن يحمل كل منهما على معنى لا يعارض الآخر. فمعنى حمله على معنى من المعاني يعني تخصيصه، يخص بالجزء وده يخص بالإيه؟ خص بالانقطاع الكلي. نعم.
قال باب المحرمات في النكاح عن أم حبيبة بنت
وأيضا لاختصينا، قوله ولو أذن له لاختصينا، الإخصاء في الآدمي حرام، الإخصاء في الآدمي حرام، حرام قطعا، يعني ليس فيه خلاف، سواء كان صغيرا أو كبيرا. وكذلك يحرم خصاء كل حيوان غير مأكول اللحم، لأن ليس من ورائه فائدة في إيه؟ في الخصاء. طب مأكول اللحم يجوز خصاؤه في الصغر ويحرم في الإيه؟ في الكبر. ثم إذا كان هناك معنى من المعاني لأجله يخصى غير مأكول اللحم فيتبع هذا المعنى. فلعل مثلا في معنى من المعاني يكون دائه داء يعني هو الأوفق والأولى في حالته، لكن ده الإيه؟ ده الحكم العام. الحكم العام إن الخصاء في الآدمي حرام، وإن الخصاء في غير مأكول اللحم حرام، وإن الخصاء في مأكول اللحم يجوز في الصغر دون الكبر.
نعم أحسن الله عليكم. قال باب المحرمات في النكاح. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة؟ قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة.
نعم، في هذا الحديث أحكام، منها تحريم نكاح الأختين، تحريم نكاح الأختين في عقد واحد وعلى الترتيب، في عقد واحد وعلى الترتيب، فلا ينكح الاثنتين معا، ولا ينكح الأولى ثم الثانية ويكونان على ذمته معا. وهذا تحريم على التأقيت أم على التأبيد؟ اللي بيقول تأبيد يرفع إيده، اللي بيقول تأبيد يرفع إيده. الله تأقيت. نعم بس سقطت من الجائزة كده. فضل عم الشيخ. بسم الله. ها انت متزوج واحدة من اخت، يعني واحدة من اختين؟
كلنا موحدين
يا اخي، كلنا موحدون. نعم. وفيه تحريم نكاح الربيبة، نكاح الربيبة، لا فيها الحمد لله، تحريم نكاح الربيبة، وهو منصوص عليه في كتاب الله تعالى. اللي جاهز يتسأل سؤالين اثنين وراء بعض في نفس المسألة يرفع ايده. اللي اخذ خلاص بقى، اللي اخذ خد. طب خلاص قول يا شيخ. طيب الربيبة في القرآن في اي موضع؟ جميل، وربائبكم التي في حجوركم، فإذا لم تكن في حجره
برضو تحرم.
يا تحرم؟
لا لا لو لم تكن.
اثبت. ايوه كده اثبت. طب لماذا قال الله تبارك وتعالى التي في حجوركم؟ ده الغالب، ده الغالب. هزيت الراجل عبد الحاج. اتفضل. سمرة صديق تاخدها ده للزوجة. شفت بقى، تبقى كسبت مرتين. نعم. وأن تحريم الجمع بين الأختين شامل لصفة الجمع كما قلنا في عقد واحد، ولصفة الترتيب فيه، لكن هذا للجمع وليس للإيه؟ للنكاح. فيجوز للرجل أن يتزوج الأخت بعد الأخت، وقد وقع ذلك لعثمان رضي الله عنه، نكح أولا رقية، فلما ماتت رقية نكح أم كلثوم، فتزوج ببنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم الربيبة، الربيبة اللي هي بنت الزوجة، بنت الزوجة فمعناها أنها من رجل آخر، فتحرم على زوج أمها سواء كانت تعيش معه، وده اللي قصدته الآية، ربائبكم اللاتي في حجوركم، ده أنت اللي مربيها، ده أنت اللي إيه بتأكلها وتشربها ومخزيها، ده هي قدام الناس بنتك فمش هتتزوجها. طب لو فرضنا إنها عند أبوها أو عند جدها، ها لا تحل أيضا، ولا مفهوم لهذه الآية، مفيش بقى مفهوم مخالفة، مش علشان هنا قال في حجوركم يبقى اللي مش في حجري حلال، لا ده لما خرج مخرج الغالي. ومثله قول الله، أيوه على التأبيد، ومثله قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة. طب لو كان ضعف واحد، طب لما وصلش الضعف وكان حاجة قليلة، كله حرام، كله حرام. ويدل له قول الله تبارك وتعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني ولو كان شيئا قليلا لا يذكره. فمفهوم المخالفة هنا بيسموه ايه؟ سموه ملغى، يعني لا يعمل به. نعم. ها؟ لا طلق أمها أو ماتت أمها، هو على التأبيد خلاص. أيوة نعم، هو من تحريم المصاهرة. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
نعم، هذا في الجمع بين المرأة وعمتها، يعني بنت أخوها، واخد الست وبنت أخوها مش كده، يبقى المرأة وعمتها، أو واخد الإيه، واخد البنت وخالتها، الست وبنت أختها، تمام. فده لا يجوز أيضا، لا يجوز إنه يجمع بين الاثنين، وده محرم بالإجماع لكنه تحريم مؤقت أيضا. فإذا ماتت من معه جاز أن يتزوج الثانية، يبقى تحريم الأخوات تحريم مؤقت، وتحريم المرأة وعمتها والمرأة وخالتها مؤقت، تمام. طيب أين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها في القرآن؟
مش موجودة
فين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها؟
وعندك نوع بين الأختين
فين؟ لا لم تذكر في القرآن، وهذا مما استقلت به السنة النبوية المكرمة.
نعم.
تمام؟ استقلت به السنة، فالسنة لها أن تزيد على ما في القرآن، يبقى تخصص عمومة وتقيد مطلقة وتبين مبهمة وتفصل مجملة وتقيد مطلقة وتزيد عليه ما ليس فيه. ماشي، دي مسألة أخرى، يمكن أن تنسخ ويمكن أن تخصص، التخصيص ده متفق عليه، ماشي؟ نعم تمام. فهذا كله من الإيه؟ هذا كله مما تعمله السنة. طيب بيقولوا أيضا العلماء لا فرق بين أن تكون خالة أو عمة حقيقية، يعني أخت مين؟ أخت الأم خالة، وأخت الأب عمة، وبين أن تكون خالة أو عمة مجازية. زي إيه؟ الحقيقية أخت الأم مثلا، والمجازية هي أخت أبو الأب، أخت مين؟ أبو الأب، يعني أخت الجد يعني، تمام؟ فهي خالة برضه، لكن الأصل ما اسمهاش خالة، يعني تبقى جدة، تبقى جدة برضو، تبقى جدة، فبيسموها خالة، خالة الولد وخالة أبيه وخالة جده وهكذا يعني. فهي إيه؟ خالة أبو الأب، خالة أبو الأب، عفوا أخت أبي الأب، أخت أبو الأب، تمام. فهي عمة بالنسبة لمين؟ الأب. وهي عمة بالنسبة لمين تاني؟ الولد، تمام كده؟ عمة أبوه عمته.
نعم.
احنا بنقول جدتي، مش كده؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال باب شروط النكاح. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
نعم، هنا يلزم الوفاء بالشروط، يلزم الوفاء بالشروط. والعلماء يقولون وإن لم يكن مقتضى العقد، لكن ما يكونش ينافي العقد، ها لا ينافي العقد، لكنه إيه؟ لكنه ليس من مقتضى العقد. كمثل مثلا إن واحدة تتزوج بشرط ألا يتزوج عليها، هذا الشرط اشترطته وهو رضي به، فيلزمه أن يوفي لها به. طيب، ألا يخرجها من البلد، ألا يسكن بها إلا في بيت مستقل مثلا، يعني كل هذه إيه؟ كل هذه الشروط يجوز الوفاء إيه؟ الوفاء بها، أو عفوا يجوز اشتراطها ويلزم الوفاء بها، يلزم الوفاء بها. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النكاح.
هو ما حرمش حلالا، لم يحرم حلالا، هو مش بتحرم حلال، هي بتمتنع من وجودها مع أخرى، فإذا كان طلقني وتزوجها ما منعتكش من حرام من حلال. إلا شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا، عشان ما فيش شروط، بيكتب لا توجد شروط. انا عملت مأذونا 10 سنوات في القاهرة. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق.
نعم، هذا الشغار، شغار معناه ايه؟ يزوج الرجل ابنته لآخر ويأخذ هو بنت الآخر مثلا، يعني هذا على التمثيل، ممكن يديله أخته ويأخذ أخته، ممكن يديله عمه ويأخذ عمه وهكذا، فغير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الإيه؟ الأعمام، كلهم مثلهم مثل الإيه؟ مثل البنات في هذا الحديث. فيقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وبضع كل واحدة صداق الأخرى، فيقول قبلت، فلا يدي ده مهر لدي ولا يدي ده مهر لدي، فهذا كله إيه؟ هذا كله حرام.
ولكن لو كان في مهر يسمى بينهم
خلاص، طبعا ما خلاص، أي طبعا طبعا، وده بيحصل، أي ما في مهر أهو. نعم.
قال عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعدي.
طب هنا السؤال، عشان لو سالنا برضو تكمله الكلام، هو حرام، طب لو عقد يمشي العقد مع وجود الحرمه؟
نعم.
ولا العقد يبقى باطل؟ ها؟ هم العلماء قالوا يبقى باطل. نعم، وفي خلاف، لكن هو باطل. هل يكون باطلا؟ نعم، يكون باطلا. نعم.
قال عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعه يوم خيبر وعن لحوم
طبعا جمع اثاما كثيره، منها مثلا تعليق العقد، يبقى العقد مش منجز كده، العقد ايه؟ معلق. ومنها خلو الزواج او العقد عن صداق، مفيش، بيشترطوا كده ان يعرو العقد عن الصداق، ده جهة أخرى. وكذلك التشريك في مسألة البضع، التشريك في البضع، تمام؟ فكل هذا إيه؟ جهات فساد كثيرة فيه. نعم سيد.
بسم الله عليه. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
نعم، نكاح المتعة هو أن يتزوج إلى مدة مؤقتة، طبعا معروف الزواج أنه إيه؟ أنه مطلق مش مؤقت، على التأبيد مش على التأقيت، يعني ما فيش واحد ينفع يتجوز واحدة لمدة معينة، لا ينفعش، تمام؟ لابد أن يكون الزواج على الإيه؟ على التأبيد. فنكاح المتعة هو هذا، وهو إيه؟ حرام، وقد انعقد الإجماع على تحريمه. وكذلك في هذا الحديث يعني استطرادا تحريم لحوم الحمر الأهلية، وقد مر معنا قبل ذلك حل الحمر الوحشية. فيكون الحمار حمارين، حمار أهلي وهو حرام أكله، وحمار إيه؟ وحشي وهو حلال أكله. نعم، ومختلف فيه لكن الجمهور على أنه حلال، وسيأتي معنا إن شاء الله. نعم، آمين جميعا. تفضل عم الشيخ.
قال باب ما جاء في الاستمار والاستئذان. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الايم حتى تستامر، ولا تنكح البكر حتى تستاذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف اذنها؟ قال: ان تسكت.
نعم، الايم هنا معناها
السيد.
السيد، الايم معناها السيد، يعني تزوجت مره سواء طلقت او توفي زوجها فهي ايه؟ فهي سيب. تمام. واشتراط استئمار السيد في نكاحها هو مقتضى هذا الحديث. هذا الحديث يشترط أن تستأمر السيد في نكاحها. قالها واحد يبقى أبوها ما يوافقش، أبوها يروح إيه؟ يسألها، وافقت يوافق، ما وافقتش خلاص ما يوافقش. تمام. وكذلك لا يعرف أمرها في ذلك في النكاح إلا بالنطق، يعني تنطق بإيه؟ تنطق بالإذن، تقول زوجوني لفلان، فلان جاي؟ زوجوني لفلان، فلا يكتفي بسكوتها بصمتها، بخلاف البكر. البكر إيه؟ البكر تستأذن أن تسكت، لا مسمان ولا حاجة الحمد لله، يعني غالبا ما زلنا كذلك. ما هداته تأتي معنا إن شاء الله. تمام. فمعنى ذلك أنه لابد من الإيه؟ لابد من الاستئذان والاستئمار في الاثنين، بس الأولى هينتظر أمرها وذلك تصريحا، وأما البكر فينتظر إذنها وذلك يكفي فيه السكوت أو الإيه؟ أو الصمت. تمام. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، يعني هذا الحديث فيه أن الولي يتولى هذه المسألة، وإن كان يرجع إلى السيد ويرجع إلى البكر، ينظر ما عند كل واحدة منهما ويأخذ الجواب المناسب. تمام. نعم، ففيه شرعية استئذان البكر. تمام، سواء كان الولي أبا أو جدا أو غيرهما، وأن السكوت كاف في البكر بخلاف الإيه؟ بخلاف السيد. وفيه اشتراط الولي في صحة النكاح، هو لم يتصرف بإيه؟ بنفسه. وربنا سبحانه وتعالى قال ذلك في القرآن في أكثر من موضع، فقال سبحانه وتعالى مثلا: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. تنكح يبقى مش بيكلم النساء، مش مثلا ولا تنكحنا المشركين حتى يؤمنوا، لا، قل ولا تنكحوا، يعني أيها الأولياء لا تزوجوه بناتكن ولا أخواتكن، وهكذا. والأحاديث في هذا كثير، وهو رأي جمهور العلماء. والرأي الآخر ورأي الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى رأي معتبر في بعض المواضع، يعني أحيانا لا نجد للمرأة ولية أو وليا صالحة أو وليا مسلمة، أشياء كثيرة يعني، ففيها يكون مخرج من المخارج نحن نجد الإيه؟ نجد للسيد خاصة مسألة الإيه؟ النكاح دون ولي أو نعم العضل، نعم على ترتيبه يعني، لأن العضل بننتقل للولي الذي بعده فالذي بعده لغاية ما إيه؟ إذا تمالأوا، فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم. هو حرام لتفويت هذه الأحاديث، لكن هل هو زنا؟ وده السؤال، هل هو زنا؟ لا، ليس بزنا. ليه؟ لقيام شبهة هذه الإيه؟ هذا القول تأثم طبعا تأثم تأثم عند جمهور العلماء تأثم الزواج صحيح ما هذا الفكرة بقى هل الزواج صحيح أم لا الزواج صحيح لكن تأثم أيوة تأثم تمام تأثم لمخالفتها ها مين البكر طبعا تأثم نفس الأمر برضو هينظر كل فتوى في محلها ينظر في الأمر بإيه بما بمدخلاته بترتيبه يعني لا نطلق حكما عاما يعني تمام ومذهب أبي حنيفة في المرأة عموما يعني ليس في الإيه ليس في السيب فقط إنما في السيب وفي البكر تكلم في البكر البالغة الرشيدة نعم ها يعني إذا كان الأب والأم شايفين مصلحة فعلا في ذلك فليس لها أن تخالفهم ما احنا قلنا أن ده يدخل في المآثم نعم اي نعم
قال باب
ينظر في المسألة فلو كانت المسألة بالفعل كذلك لا يعني يرتكب أقل المفسدتين يرتكب أقل المفسدتين نعم وبعد كده هي اللي هتيجي وتدوس رجلي نعم
قال باب لا ينكح مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه
الزبير
نعم فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل رتبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته وذوق عسيلتك قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه وما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم في هذا الحديث أحكام منها أن المبتوتة بالطلاق الثلاث خلاص طلقت كم مرة ثلاث مرات لا تحل لمطلقها اللي هو كان ايه زوجها اللي طلقها كم مرة ثلاث مرات حتى تنكح زوجا غيره وهذا صريح القرآن العزيز يقول ايه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان التالتة وقعت يبقى فإن طلقها من بعده فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره والمراد بالنكاح الثاني العقد والوطأ الاثنين مش العقد بس العقد والإيه والوطأ كما في هذا الحديث قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني حتى يدخل بها ويتحقق إيه جماعه لها نعم
قال باب عشرة النساء عن أنس بن مالك رضي الله
طبعا إذا تم بالتواطؤ كان هو جاب أطراف اثنين يعملهم الأمر ده وكده فده إيه ده لا يحل لأن الزواج الثاني كان على شرط الإيه التأقيت ما كانش وطبعا فيه مآثم لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى إيه آخرها ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التيس المستعار تيس المستعار يعني كأنه هو جاي بس علشان كده ويمشي فده يعني يشبه أن يكون قد وقع في الإيه في الزنا ومن أعجب ما وقفت عليه في أيام العشر سنوات دي كلها واحد أنا سألته بعد ما حضرنا وعملنا الأوراق وخلصنا فاكتشفت إن هو إيه أن هو جاي كده وما سألته كنت دايما أسأل في المسألة دي قبل ما نبدأ في العقد وكذا فسألته ما سألته لأنه باين عليه أخ وذكر إن هو إمام مسجد وإن هو بيخطب خلاص سكت هتسأله تقول له إزاي أنت في عيب بقى ده راجل داعية فسبحان الله وأنا بنقش بعدها فقال لي ده عمله معروف وعمله خير، عمل معروف وعمل خير، وذكر إن هو عمل الموضوع ده جي 7-8 مرات.
هذا
الزواج زنا. لا، هي الشبهة دائما تقوم مقام الإيه؟ مقام حتى ولو كان زنا في الباطن، حتى لو كان زنا في الباطن يعني تدفع به تدفع بمثل ذلك الإيه؟ بمثل هذه الشبهة الحد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجرأوا الحدود بالشبهات. نعم نعم، الله المستعان. فضل عم الشيخ.
قال باب عشرة النساء. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، في هذا الحديث العدل بين الزوجات، العدل بين الزوجات، وأن حق الزفاف بالإقامة عند المزفوفة ثابت، وأنها تقدم به على غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها، عند مين؟ عند البكر، تمام؟ وإذا تزوج الثيب أقام عندها، يعني عند الإيه؟ عند الثيب. فيبقى المزفوفة يبدأ إيه؟ يبدأ به. وأنها إذا كانت بكرة يبقى لها كم ليلة؟ 7 ليالي بأيامها، وما يقضيش السبعة دول لمين؟ للباقيات، إنما يخصها هي بسبعة أيام بلياليها من أجل أنها إيه؟ بكر. وإن كانت ثيبة كان لها هي الخيار، عايزه تقعد عن عايزاه يقعد عندها 3 ايام يبقى مش هيقسم للباقيات 3 ايام، او عايزاه يقعد عندها 7 يبقى هيقضي للباقيات 7، هيقضي للباقيات، لا هيقضي السبعة برضه 7 كاملة لباقي النساء، تمام؟ يبقى كان لها ان شاءت 7 وهيقضي 7، وان شاءت 3 طبعا هتختار مباشرة ايه؟ 3. كلكم قلتوا 3 يعني، ما شاء الله. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
نعم، في هذا الحديث دليل على استحباب التسميع والدعاء بهذا الدعاء المذكور في ابتداء الجماع، فيقول بسم الله ويقول ها اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وفيه هذا الفضل العظيم، والحث على المحافظة على تسميته ودعائه في حال لم ينهى الشرع عنه. لكن هل هذا خاص بمن يمكن أن يأتي من جماعه الولد؟ ها؟ ولا عام في الكل؟ عام في الكل، تمام؟ ولو أنه عقيم لا يلد، أو هي عجوز لا يولد لها، أو أي شيء، فله أن يدعو بهذا بهذا الدعاء، تمام؟ طيب، حديث اللي بعده.
باب النهي عن الخلوة بالأجنبية. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم والموت. ولمسلم عن أبي الطائف عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم أخو الزوج وما أشباهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه.
نعم، هذا الحديث دال على تحريم الخلوة بالأجانب وتحريم الدخول على النساء لغير حاجة شرعية، وكذلك الخلوة بهن، فهذه محرمات، وتشتد الحرمة إذا كان من يدخل لا يظن به السوء أو هو قريب لن يسأل عن دخوله وخروجه. هذا آخر كتاب إيه؟ كتاب النكاح وبعده الصداق. السؤال اللي كان الأخوات بعتوه تقول لدي أخ يعمل جلسات حجامة للناس وهي بأجر، وأحيانا في البيت وأحيانا في مركز للحجامة، هل الأجر حرام؟ لا، الأجر حلال، لكن قلنا هو مكروه فقط يعني، هو مكروه فقط لأنه في مقابل الحجامة وهي دم. وكذلك الأكل من ماله إذا كان له أموال أخرى أو كان لها هذا ماله فقط، الأكل حلال، الأكل حلال ليس بحرام.